مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، تقبلوا تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. ندعوكم الآن إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته لإنهاء العمليات القتالية ولسحب القوات الأمريكية من العراق في شهر آب عام 2010، مع بقاء قوات يتراوح عديدها بين 35 إلى 50 ألف جندي سيتولون دور تقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهام أمنية أخرى. أوباما قال في خطاب ألقاه في قاعدة كامب ليجند لمشاة البحرية الأمريكية المارينز في ولاية كارولينا الشمالية أن العنف انخفض في العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتبع استراتيجية جديدة تعتمد على سحب المسؤول للقوات الموجودة في العراق بحلول 31 من آب عام 2010. وتابع أوباما قوله أن تخفيض عديد القوات سيرسل رسالة على تحسن الأوضاع في البلاد واستعداد العراقيين لتسلم مسؤولية الأمن في بلادهم، وتعهد بالعمل على توفير دبلوماسية مستدامة ومساعدة المؤسسات العراقية على توفير الخدمات لمواطنيها وإعادة المهجرين الذين قال أنهم يجب أن يكونوا جزءا من المصالحة الوطنية. بدأ رئيس الجمهورية جلال طلباني الجولة الأولى من محادثاته الرسمية مع المسؤولين الإيرانيين بلقاء نظيره الإيراني محمود أحمدينجاد في طهران اليوم. وكان طلباني وصل إلى العاصمة الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى قادما من كوريا الجنوبية. مصدر إعلامي مرافق لوفد الرئاسي ذكر أن طلباني سيلتقي اليوم مع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، فيما يجتمع الوفد العراقي يوم غد السبت مع كل من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ماليباند أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من محافظة البصرة في 31 من آذار المقبل لتحل محلها القوات الأمريكية. ماليباند بيّن أن الدعم البريطاني للمحافظة وحكومتها المحلية سيستمر من خلال تنشيط جانبي الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المستثمرين البريطانيين لتنفيذ مشاريع في مختلف الجوانب فيها. وكان مسؤول في المحافظة أعلن أن وزير الخارجية البريطاني وصل إلى البصرة ظهر اليوم وعقد مباحثات مع المسؤولين المحليين في المدينة حول آلية انسحاب قوات بلاده من المحافظة وتطوير عملية التنمية والاستثمار فيها. أكد المندوب الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا أن انتخابات مجالس المحافظات تدل على نضج سياسي متزايد ورغبة عامة من جانب العراقيين في المشاركة في العملية الرامية إلى رسم مستقبل بلدهم بطريقة عملية وملموسة. ديماستورا وصف الانتخابات في كلمة في مجلس الأمن الدولي بأنها كانت حدثا مميزا شارك فيه 7.5 مليون ناخب يشكلون 51% من الناخبين. المندوب الدولي قال أن العملية السياسية لا تتوقف عند إنجاز الانتخابات، موضحا أن الاقتراع ليس سوى خطوة أولى على طريق المصالحة الوطنية. عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا عن تأييده لمحادثات الوحدة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. سولانا الذي يزور قطاع غزة قال للصحفيين أنه ناقش جهود الوساطة التي تبذلها مصر أثناء وجوده في القاهرة، وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي أن ينتظر نتيجة المحادثات قبل أن يتخذ موقفا. يذكر أن الفصائل التي تشمل حركتي حماس وفتح بدأت محادثات لمصالحة في القاهرة الخميس في أحدث محاولة للتوصل لاتفاق قبل القمة العربية التي تعقد في قطر يومي 28 و29 من الشهر المقبل. وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترصد مساعدة قيمتها 436 مليون يورو إلى الفلسطينيين الشهر المقبل للمساعدة في إعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة وإصلاح الاقتصاد. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنتا فيريرو فالندر أن التعهد ستقدمه المفوضية خلال مؤتمر دولي للمانحين في 2 آذار يستضيفه منتجع شرم الشيخ في مصر. وأضافت المفوضية في بيان أن المال سيخصص للمساعدات الإنسانية والإنعاش المبكر لقطاع غزة، وسيخصص أيضا لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات وبرامج للاجئين. أعلنت زعيمة حزب كادمة تسيب ليفني أنها لن تنضم إلى حكومة برئاسة زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت ليفني بعد لقاء استمر 90 دقيقة مع نتنياهو أن الاجتماع انتهى بدون الاتفاق على القضايا الرئيسية، مشيرة إلى أن حزبها سيكون معارضة مسؤولة، لكنها أكدت أنها ستدعم الحكومة التي سيتم تشكيلها في مواجهة التهديدات التي تواجهها إسرائيل عند الضرورة. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها نتنياهو لإقناع ليفني بالانضمام إلى حكومته بهدف زيادة صدقيتها. قالت جورجيا أن قوات انفصالية في منطقة أبخازيا التي تدعمها روسيا طردت العشرات من العائلات الجورجية. وقالت متحدثة باسم بعثة الاتحاد الأوروبي نقلا عن مراقبين غير مسلحين تابعين للاتحاد أن 40 جورجيا على الأقل من قرية أوتوبايا خيموا في العراء ليلة الخميس على الحدود الفعلية لأبخازيا، قائلين أنهم طردوا من منازلهم إلى الغابات، لكن سلطات أبخازيا نفت هذه الادعاءات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية سوهوتو أوتاي ياشفلي أن قوات من أبخازيا كانت تبحث عن ساكن في القرية، وأنها أجبرت نحو 50 عائلة على ترك أوتوبايا وأمر العائلات بالرحيل وعدم العودة إلا عندما يسلمون الشخص المطلوب. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج مبعيدين. من تقاريرنا المختارة لهذه الساعة تغطية لندوة خصصت لمراجعة السياسة النفطية، ومتابعة لزيارة قائد القوات الأمريكية في العراق إلى كركوك، وعرض لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم وفيما يتعلق بالعراق بشكل خاص، إضافة إلى تقرير يتطرق إلى المشاكل التي تعيق تطوير الثقافة والسياحة. وفي نهاية الساعة تتابعون برنامج مبعيدين. نبدأ أولا بندوة عقدت في بغداد عن السياسات النفطية، حضرها رئيس الوزراء نور المالكي، ودعا فيها إلى تنويع مصادر الدخل العراقية وعدم الاعتماد بشكل كلي على الثروة النفطية. رئيس الوزراء أكد في الوقت نفسه على ضرورة تطوير القطاع النفطي، علما أن العراق يضم ثالث أكبر احتياطي في العالم ويقدر ب 115 مليار برميل، وهو يسعى الآن إلى التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط واستخراجه بهدف زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا 2,400,000 برميل نفط يوميا. ليث أحمد وتفاصيل الندوة.
عانى قطاع النفط في العراق من الإهمال خلال العقود الأخيرة، أدى إلى تراجعه وتردي منشآته للحد الذي باتت فيه عمليات الاستخراج والتصدير لا تتناسب مع ما يحوي هذا البلد من خزين استراتيجي. ووسط تراجع أسعار النفط عالميا واعتماد الدولة على مدخولاتها من بيع النفط، أضحت الحاجة ملحة لزيادة سقف الإنتاج الذي بقي إلى وقت طويل دون المستوى الذي حددته منظمة الأوبك. وفي هذا الإطار عقدت الجمعة ندوة لمراجعة السياسات النفطية في العراق، حضرتها شخصيات حكومية بارزة علاوة على خبراء عراقيين وأجانب. وقد أوضح رئيس الوزراء نور المالكي في كلمة له الأسباب التي يراد من ورائها زيادة سقف الإنتاج.
خيارنا منحصر بزيادة صادراتنا النفطية والإنتاج على المستويين بالتصدير وعلى مستوى توفير المشتقات النفطية، لأن العملية الزراعية والصناعية وغيرها من رفاهية المجتمع لا تتحقق إلا بتوفير القدر اللازم من المشتقات النفطية لإدامة هذه العملية التنموية في العراق.
رئيس الوزراء لم ينفي الحاجة إلى الخبرات العراقية المحلية والمغتربة في تطوير هذا القطاع، مشددا على ضرورة أن تتجه وزارة النفط للتعاقد مع كبريات الشركات النفطية العالمية لتطوير الحقول النفطية من خلال آليات يقرها المجتمعون.
أمامنا سياق يعتمد الجولات جولات التراخيص، وسياق آخر أتمنى أن يوضع تصميمه على أسس وطنية للتعجيل بتعاقدات مع شركات كبرى في مجالات حقول نفط تكون على أساس الشفافية والعلمية والمصلحة الوطنية.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح أوضح أن احتياجات العراق وعملية إعادة إعماره تتطلب النهوض بالواقع النفطي الحالي، مشيرا إلى أن السياقات المعمول بها حاليا لا تفي بتحقيق متطلبات البلد.
أن السياقات الحالية المتحكمة بإدارة القطاع النفطي تعرقل النهوض وتمنع بالتالي عن العراق الموارد المالية المطلوبة. أن مواجهة التحديات في مدياتها المختلفة بحاجة إلى اختيار قيادات كفؤة والسعي إلى تهيئة الأنظمة والتعليمات التي تمنع الصلاحيات الاستثنائية لتجاوز الإطر والأساليب التقليدية في معالجة الاختناقات والتراكمات الموروثة.
الندوة التي ستستمر أعمالها لثلاثة أيام ستخرج بسياسات تحدد من خلالها آليات العمل المستقبلية لتطوير القطاع النفطي، وقد أوضح نائب رئيس الوزراء الجوانب التي ستركز عليها الندوة.
هذه الندوة ستركز على الواقع الراهن للقطاع الاستخراجي وتقييم أدائه، وثانيا الإصلاحات الإدارية والتشريعية المطلوبة، وثالثا سياسات التعاون مع الشركات النفطية العالمية في تطوير الحقول النفطية والغازية.
وزير النفط حسين الشهرستاني استعرض من جهته أهم المصاعب التي واجهت وزارته وكوادرها خلال السنوات التي عقبت عام 2003 وما شهدته المنشآت النفطية وأنابيب نقل النفط من عمليات تخريب ودمار تجسدت بأكثر من 700 عملية تخريب وصفها بالكبرى.
لا أعتقد أننا سننجز هذه المسؤولية الوطنية بالاجتماع هنا والحديث والتشاور على ما في ذلك من أهمية كبيرة لوضع التصورات الصحيحة ومناقشة الخطط وجمع كل الجهود، ولكن بالإضافة إلى ذلك وبعد هذا المؤتمر أتطلع أن أجدكم في وزارة النفط، فأرجو أن تكونوا على تواصل معنا وتقترحوا علينا أي آلية من آليات التعاون التي يمكنكم بها أن تخدموا وطنكم وتقدموا لشعبكم الذي يستحق منا ومنكم كل جهد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
زار قائد القوات الأمريكية في العراق ريموند أوديورنو مدينة كركوك والتقى عددا من ممثلي مكوناتها العرقية والدينية، وأكد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية حول وضع المدينة التي أصبحت إحدى القضايا الأساسية في السياسة العراقية. نهاد البياتي والتفاصيل.
زيارة الجنرال رايموند أوديورنو قائد قوات التحالف في العراق إلى كركوك حملت رسائل عديدة تؤكد على أن مسألة كركوك أصبحت من القضايا المحورية التي يجب حلها وفق القوانين واللجان التي تشكلت من أجلها، حيث التقى بممثلي مكونات كركوك في مجلس المحافظة. ويقول قاسم حمزة البياتي عضو مجلس محافظة كركوك أن أوديورنو أكد خلال لقائه بهم ضرورة حل مسألة كركوك.
والله نوه بأن قضية كركوك تم تأخيرها إلى المستقبل من قبل كل الجهات المعنية في الملف، في ملف مدينة محافظة كركوك المحلية والعراقية والأمريكية وحتى الأقليمية لدوافع سياسية، ولكن قال حان الآن أو آن الأوان للمباشرة بحل قضية كركوك والإسراء للانتهاء منها.
أكد أوديورنو خلال اجتماعه بممثلي كركوك على ضرورة تنفيذ المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، مشيرا أنهم لن يسلموا الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها إلى ما بعد حل جميع النزاعات فيها. وقال محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك أن الجانب الأمريكي أكد على المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات.
باعتقادي كانت زيارة السيد أوديورنو إلى كركوك هي زيارة إصلاحية أمنية للنظر عن كثب من الأمور الأمنية التي تجري في كركوك، وبعد المحادثات الأخيرة بخصوص الجيش العراقي الموجود في كركوك كانت زيارته تهدف إلى هذا الوضع. وأنا باعتقادي أنه تحدث عن المادة 140 وعن 23، لكن أكد على المادة 23 كونها الآن في متناول اليد في كركوك والعمل من أجلها.
علي الصالحي عضو مجلس محافظة كركوك أشار إلى اهتمام الوفد الأمريكي بكل قضايا كركوك السياسية والأمنية والاقتصادية.
مجيئة هنا كان للتأكيد بأن تكون هناك اهتمام جدي وكلي بكركوك، يعني كان جايب خبر بأن تكون اهتمام أكثر من اللازم بكركوك بالذات من كل النواحي، من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية ونواحي أخرى. هذا كان المسج يعني المهم، وأعتقد كل الجهات كان مرتاحة مع حزب مع يعني الخبر اللي وصل إلى
الجنرال أوديرنو. ساهم في تشكيل إدارة ومجلس كركوك بعد سقوط النظام مباشرة عام 2003، مما أدى إلى خلق مواقف متشنجة من قبل التركماني والعرب. وقالت زالا نفتشي عضو مجلس محافظة كركوك إن أوديرنو أكد على الحل التوافقي في كركوك.
فمن خلال زيارتي أكد على تطبيق المادة 23 من قانون مجالس الانتخابات، وبين أن الحل تكمن في هذه المادة، وأنه عند رجوعه إلى بغداد سيضغط على لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وعلى الحكومة المركزية للإسراع والتعجيل في تنفيذ هذه المادة.
بعض السياسيين ربطوا الزيارة بعزم الإدارة الأمريكية سحب قواتها من العراق والإطمئنان مسبقا على المناطق القابلة لظهور الصراعات فيها. عمار هداية مدير مكتب تيار الإصلاح الوطني في كركوك أشار إلى وجوب لقاء الأمريكيين بكل مكونات المنطقة.
زيارة سيد قائد القوات الأمريكية إلى كركوك هو دليل واضح في تغيير السياسة الأمريكية في العراق والعمل على وضع خطة استراتيجية للانسحاب من العراق، وهذا ما قاله الأعضاء مجلس المحافظة الذي التقى بهم. وأمريكا أعتقد سوف تهتم بكركوك، وقال نائب الرئيس الأمريكي قبل زيارته اهتماما بالغا، ولكن نتمنى من قادة الأمريكان والسياسيين الأمريكان بالتقاء بالأحزاب الفعالة المتواجدة في كركوك أسوة بالتقام أعضاء مجلس محافظة الذين يمثلون بعض الكيانات السياسية في المحافظة.
زيارة قال المراقبون في كركوك أنها جاءت لاستطلاع الأوضاع الأمنية والسياسية وتطمين مواطني المنطقة من أن هناك جهود محلية ودولية لحل قضية كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نتابع الآن وصلة من الغناء الآثوري.
We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. عرف العراق منذ القدم بموقعه في التاريخ وفي المسيرات الثقافية. مختلف الحضارات التي نشأت على أرض العراق خلفت آثارا مهمة يتمنى سياح العالم لو التقطوا لأنفسهم صورا وهم يقفون إلى جانبها، ويتمنى الآثاريون لو أنهم كانوا أول من يكشف عما لم يتم الكشف عنه حتى الآن. أما الثقافة التي أنتجها سكان هذه الأرض فتركت أثرها على العالم أيضا. هذه الثقافة وهذه السياحة عانت الكثير خلال العقود الماضية، وكان من المفترض أن تنهض من جديد بعد عام 2003، غير أن خطوات النهوض ما تزال بطيئة جدا مما يثير حفيظة البعض، بينما يقول مسؤولون إن مشاكلهم عديدة وكبيرة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم تابع لنا هذا الملف.
يعاني قطاع الاستثمار الثقافي والسياحي تخلفا واضحا رغم امتلاك العراق معظم إن لم نقل جميع مستلزمات النمو والتطور في هذا المجال، لا سيما بعدما شهده الملف الأمني من تحسن منذ ما يزيد على العام، وفي الوقت الذي ينحي فيه المثقفون باللائمة على وزارة الثقافة العراقية بوصفها الجهة الأولى المعنية بهذا الأمر، تبرر الوزارة عدم شروعها حتى الآن بأي استثمار ثقافي أو سياحي بما تعانيه من مشاكل داخلية. جاء بعضها على لسان مستشارها لشؤون الاقتصاد والاستثمار علاء الدين القصير.
مشكلة وزارة الثقافة هو التواصل ما بين السادة المسؤولين والأخوة الموظفين في الوزارة. هذا التواصل يؤدي إلى النجاح وإلى التطور. مشكلتنا إحنا في وزارة الثقافة أن عدم هذا التواصل أولاً، التخلف في إدارة كثير من المسؤوليات لدى الكثير من الأخوة المتسلطين على أقسام هم غير كفؤين في إدارة هذه الأقسام.
وفي حين تحاول وزارة الثقافة التوصل إلى حلول ناجعة لمشكلة الاستثمار الثقافي والسياحي من خلال عقد الندوات واللقاءات المفتوحة مع المثقفين والأكاديميين، والتي كان آخرها ندوة خصصت لبحث سبل جذب الاستثمار الثقافي والسياحي الأجنبي إلى البلاد، تساءل العديد من أولئك المثقفين عن سر عدم إقدام الوزارة حتى الآن على الاستثمار المحلي لمرافقها السياحية والثقافية. مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور شفيق مهدي.
شلون تم الاستثمار انت ويا من؟ الكادر الاساسي اللي قاد وزارة الثقافة نصفه كادر متخلف، مع لصوصية واضحة، علينا نتكاشف. شلون تم الاستثمار انت ويا من؟ تبدي بالاستثمار الداخلي، عندك استثمار بالمطابع اللي انباقت، انطوني ساحة الاحتفالات لوزارة الثقافة، أكبر استثمار سينما غرناطة مؤجرة صار لها 5 سنين، جانا فلس. سينما بابل وينها؟ هذا مو استثمار، ابدي بيه. الاستثمار يريد بيئة آمنة نقية، مو مجموعة حرامية.
إلى ذلك طرح عدد من الأكاديميين المتخصصين في قطاع الاستثمار بعض المعالجات للمشاكل التي تعانيها وزارة الثقافة لتمتلك القدرة على إدارة دفة الاستثمار بالشكل الصحيح. الخبير الاستثماري الدكتور عادل يوسف.
في أي مؤسسة لازم تنوضع خطة استراتيجية متكاملة للعمل، وهذه الخطة يبرمج عملها بتواريخ زمنية معينة للتنفيذ. كوادر أبحث عنها لو كانت بالوزارة، لو مو موجودة أنا لازم أستقطب هذه الكوادر. هنا اللي شفته ماكو دائرة تطوير، ماكو دائرة بحوث، ماكو دائرة تعني بالجدوى الاقتصادية لأي مشروع من المشاريع.
فيما يجد عدد غير قليل من المثقفين والفنانين أن فتح باب الاستثمار الثقافي والسياحي أمام القطاع الخاص المحلي أو الدولي سيأتي بنتائج أفضل من النتائج التي قد يحققها تولي وزارة الثقافة إدارة هذا القطاع بنفسها. الفنان التشكيلي حسن النصر:
الحلول تكمن في فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص، أكيد الأداء سيكون أفضل. الحكومة إذا كانت تريد تدير هذا النشاط راح تصرف مبالغ كثيرة من إدامة وموظفين وبنايات، وتكون كلفها مضاعفة وأدائها أقل.
من جهته دعا مستشار وزارة الثقافة لشؤون الاقتصاد والاستثمار علاء الدين القصير إلى تشكيل ما وصفه بهيئة عليا في الوزارة تتبنى دفة الاستثمار، محذرا من أن بقاء الحال على ما هو عليه لن يسمح بتنفيذ أي من المشاريع الاستثمارية التي ترغب الوزارة في إقامتها.
تشكيل هيئة استثمارية عليا مسألة مهمة جدا، لأن وزارة الثقافة تملك الإمكانيات الهائلة للقيام بالاستثمار في مجال السياحة والثقافة والآثار. المشاريع كبيرة، الوزير بهذا الحجم من المستشارين في هذا المجال غير قادر على دعم هذه العملية بشكلها الصحيح.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة أبرز ما تطرقت إليه الصحافة المصرية من مواضيع وشؤون.
يبدو مناخ العالم غير مشجع على مطالعة الصحف نظرا لحروب جديدة في المنطقة وأزمات مالية تعصف بكيانات عتيدة، بل ودول لن تتخطى حاجز المأزق قبل عقد من الزمان. يبدو الأمر مثيرا للاهتمام عندما نطالع أزمة جديدة تتحدث عنها صحف القاهرة بين إيران وإسرائيل التي تلوح بحرب جديدة، وتشير صحيفة الأهرام شبه رسمية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى طهران. ونقلت الأهرام عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن المواجهة بين إسرائيل وإيران أصبحت أقرب من أي وقت سابق، وهو ما قد يزيد بالتالي من أعباء دول المنطقة في محاولتها لاحتواء أسباب التوتر ونزع فتيل الأزمة التي تحتقن يوما بعد آخر. يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي فيما يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته لتنفيذ وعده بإنهاء الحرب في العراق. وتنقل صحيفة مصر اليوم رد الفعل العراقي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري، الذي اعتبر أن سحب القوات الأمريكية في العراق في غضون 19 شهرا هي مدة أقل من المتفق عليها في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن، لكنه يستدرك قائلا إن ذلك لن يمثل مشكلة ما دام العراق قادرا على تزويد قواته بالعتاد خلال تلك المدة. وما زال حادث تفجيرات الحسين وسط القاهرة يحظى بمتابعة الصحف المصرية استكمالا للأجواء القاتمة التي تضعنا فيها الصحف. وكشفت الجمهورية عن أن أجهزة الأمن قامت باستجواب شخص ألقي القبض عليه خلال الساعات الماضية لاتهامه بالاتصال بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا والإبلاغ بتفجير المحطة على غرار ما حدث في ميدان المشهد الحسيني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.